السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جزاك الله خير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، المصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد. بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وواجباتها ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه، ترجم له بقوله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فإذا ترك ركن عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فإذا ترك واجب عمدا لا سهوا بطلت الصلاة، فإن ترك سهوا صحت الصلاة وسجد لسهوه. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة، فقال: فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، أي وقوف في صلاة الفرض مع القدرة على ذلك، فإن عجز صلى على الحال التي يقدر جالسا أو مضطجعا. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، قال: وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. فالحد الذي يقع به الفرض ويتحقق أن يسمع نفسه، والراجح أنه يكفيه حركة لسانه وشفتيه ولو لم يسمع نفسه. فلو أنه كبر لصلاته تكبيرة الإحرام وحرك شفتيه ولسانه ولم يسمع، أو سمع الاسم الأحسن الله ولم يسمع بقية ما تحركت به شفتاه، فإن ذلك يجزئه. فإن لم تتحرك فإنه لا يجزئه. يعني لو إنسان دخل الصلاة وزعم أنه كبر الإحرام فلوح بيديه وجمع شفتيه وسكن لسانه قال هكذا الحمد لله رب العالمين، انعقدت الصلاة؟ لم تنعقد، لأنه لم يجري لسانه ولا شفتاه بتكبيرة الإحرام. والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن، سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن. فالركوع مثلا يجب فيه قول سبحان ربي العظيم، فإذا سكن بقدر قول سبحان ربي العظيم وجدت الطمأنينة، ولو لم يقل، لأن سبحان ربي العظيم واجب وليست ركنا. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولا ما بعدها من الدعاء بالبركة، بعدما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ من التشهد الأول عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى تمام ما ذكر. والراجح أن المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي، فيأتي بالتشهد الأول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئه الاقتصار على التحيات، على قوله التحيات لله، بل لا بد أن يتممها فيقول التحيات لله والصلوات الطيبات، ما يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر الوارد، ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. فالتسليم المطلوب في الصلاة هو إيش؟ ما هو التسليم المطلوب في الصلاة؟ اللي هو قول السلام عليكم ورحمة الله. يعني لو الإمام عندما صلى الآن قال وهو مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فصلاته صحيحة، لأن الالتفات سنة. قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وأنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال، أي بين الأركان، وهي كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام، كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. يقولها الإمام والمنفرد عند اعتدالهما، يعني إذا اعتدلا. وأما المأموم فعند الحنابلة يقولها إذا رفع من الركوع. فالإمام والمنفرد إذا رفع من الركوع يقولان سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإنه عند الحنابلة إذا رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد. لذلك قالوا والثاني قول سمع الله لمن حمد لإمام ومنفرد، فالمأموم لا يقولها. قالوا والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، فهم جميعا يقولونها لكنهم يفترقون، فالإمام والمنفرد يأتيان بها في الاعتدال والمأموم يأتي بها في الانتقال. والراجح أن المأموم مثلهما فيقولها عند اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي التشهد الأول. وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة فهو سنن، وهذا معنى قوله أما سننها فما بقي من صفتها أي من صفتها الشرعية. فمثلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ركن أم واجب؟ سنة، سنة، يعني ما عدا هذه المعدودات مما نقل في صفة الصلاة فإنه يكون سنة. نعم
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: فصل في مواقيت الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهو آخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء في ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة، والمراد بها المواقيت الزمانية أي الذي جعل ميقاتا للصلاة من الزمان في الصلوات الخمس، وذكر فيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء، أي حركتها بالميل عن وسط السماء إلى جهة الغروب، إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، أي حتى يكون ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فإذا قدر أن شيئا طوله 20 سنتيمتر فإن الظل الذي مثله هو 20 سنتيمتر، لكن انتهاء وقت الظهر يكون حين يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، أي بعد إضافة ظل الزوال. وظل الزوال هو ظل الشيء في وقت الزوال، وظل الشيء في وقت الزوال. فلو قدر أن هذا العمود ظله في وقت الزوال 5 سنتيمترات فإن منتهى وقت الظهر عندما يكون الظل مقداره 25 سنتيمترا، أي بأن يكون مثل ظل الشيء مضافا إليه ظل الزوال. وأما المسألة الثانية فذكر فيها وقت العصر في قوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، أي بأن يكون ظله مضاعفا بعد إضافة ظل الزوال، فيكون في العمود المتقدم قد بلغ قدره 45 سنتيمترا، فتضرب الظل في 2 وتضيف إليه ظل الزوال. قال وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. ومعنى قولهم وقت ضرورة أي لا يجوز أداؤها فيه إلا لذي عذر، لا يجوز أداؤها فيه إلا لذي عذر. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان وقت المغرب، فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غياب الشمس، الحمرة التي تكون في الأفق بعد غياب الشمس. ترونها هنا في الدمام ولا ما ترونها في الخبر؟ ترونها ها؟ لا تكاد ترى في المدن، لا تكاد ترى. لذلك الآن مما ينبغي أن يتنبه إليه، وهذا صار فيه ضعف عند المشتغلين بالفقه، أن كثيرا من الأحوال تغيرت عن الفقه الذي في التصانيف المتقدمة. فيأتي إنسان الآن في مدينة الرياض أو مدينة الدمام ويقول نحن ننظر الآن الشفق الأحمر والفجر الصادق والفجر الكاذب، هذه صارت غير ممكنة في المدن، تغيرت الأحوال. ومثله أن الفقهاء يقولون إن الجمع يباح في المطر إذا صار المطر يبل ثياب. إيش معنى يبل الثياب؟ ها؟ يعني إذا عصرت خرج منها الماء، ومحل هذا الثياب التي من الخيوط لا التي من البلاستيك كثيابنا هذه، فهذه صارت لا تكاد تبتل. هناك ثياب بلاستيكية لا تكاد تبتل بالقدر الذي ذكره الفقهاء، لأن الماء ينزلق عنها ولا يبقى فيها، ولو بقي فيها فإنه يبقى يسيرا، بخلاف ما كان من خيط وقماش طبيعي، فهذا هو الذي تحقق فيه الحكم. وهذه الأمور في أوضاع من الفقه، في مسائل متفرقة في أبواب الفقه، صارت تبين على غير حقيقتها الشرعية، لأنه تغيرت الأحوال وصار يظن أن تلك الحال موافقة لما نحن عليه. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء، فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة أي لصاحب العذر دون غيره إلى طلوع الفجر الثاني. والراجح أن الوقت المختار هو إلى نصف الليل، أن الوقت المختار إلى نصف الليل وما بعده وقت ضرورة. قال إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، تمييزا له عن الفجر الأول، تمييزا له عن الفجر الأول. ويسمى الأول فجرا كاذبا والثاني فجرا صادقا. والفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن الفجر الصادق بياض معترض في الأفق من جهة المشرق، بياض معترض في الأفق من جهة المشرق، وأما الكاذب فإنه بياض مستطيل في السماء، مستطيل أي صاعد في جوف السماء، وأما الصادق فإنه يعترض في الأفق. والآخر أن الفجر الصادق لا تتلوه ظلمة، أن الفجر الصادق لا تتلوه ظلمة بل يتزايد النور حتى يقوى، وأما الكاذب فتتلوه ظلمة فيظهر بهجة للضياء ثم تختفي وتظهر ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر، فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، أي إلى بروز قرص الشمس. فالشروق هو بروز قرص الشمس، والغروب هو غياب قرص الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت موفقكم الله، فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع، الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يسره في الحال، وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقة إلا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متواجد مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وتقدم مأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها.
عقد المصنف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه قال فيها: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة صلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الآثار المقصودة منها. وذكر أن مبطلات الصلاة ستة أنواع، أي ترجع مفرداتها إلى أصول ستة. وجرى عمل المصنفين من الحنابلة بعد تلك المفردات دون نظمها في أصول جامعة، ورد العلم إلى ما يجمع أولى وأنفع. فهذه العبارة وإن كانت مفقودة من كلام المصنفين من الحنابلة بلفظها إلا أن معناها موجود في كلامهم. فالنوع الأول ما أخل بشرطها، أي بما يكون شرطا للصلاة، كمبطل طهارة، أي ما يبطل الطهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، فإن أزالها بأن دفعها عن نفسه لم تبطل صلاته، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، فإن لم يشترط استقبالها كعاجز أو متنفل في سفر قصر صحت، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال. فلو قدر أنه ضربته ريح فرفعت إزاره حتى بانت عورته وانكشف كثير منها ثم سترها حالا صحت صلاته، فإن لم يسترها بطلت صلاته، وبفسخ نية وتردد فيه، أي في الفسخ، وبشكه، أي في عقد نيته. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا، كأن يترك ركوعا وزيادة ركن فعلي كسجود وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، أي قراءته على ما يحيل المعنى، كأن يضم تاء أنعمت فيقول أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، فيجعل الفعل له هو. وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها. فالعمل في الصلاة يبطلها عند الحنابلة بثلاثة شروط. فالعمل في الصلاة يبطلها عند الحنابلة بثلاثة شروط: أحدها أن يكون متواليا، أي إيش؟ متتابعا. وثانيها أن يكون مستكثرا عادة، مستكثرا عادة، أي محكوما بكثرته. وثالثها أن يكون من غير جنسها، أي من غير جنس أفعالها. قال: إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فحينئذ لا تبطل صلاته بكثرة عمله فيها. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، أي في غير موضعه، فإذا سبح لركوعه بعد الاعتدال أو سبح لسجوده بعد الجلوس، فحينئذ يكون قد أخل بالواجب، وإذا كان ذلك على وجه العمد بطلت الصلاة. ولسؤال مغفرة بعد سجود، أي في السجدة الثانية، فلا يقول رب اغفر لي بين السجدتين، وإنما يقولها في السجدة الثانية. فهذا معنى قول الحنابلة: ولسؤال مغفرة بعد سجود، أي بعد سجوده في السجدة الثانية. والرابع ما أخل بهيئتها، وهيئة الصلاة هي إيش؟ ما هي هيئة الصلاة؟ صفتها التي يسميها الحنابلة نظم الصلاة، صفتها التي يسميها الحنابلة نظم الصلاة، فإذا أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، فإذا نهض المصلي عن التشهد الأول ثم شرع في القراءة أي قال الحمد لله رب العالمين ثم رجع عالما أنه لا يجوز الرجوع ذاكرا غير ساه بعد الشروع في القراءة فإن صلاته تبطل، وبسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، فإن سهى وسلم قبل إمامه ثم انتظم معه ثم سلم صح الصلاة. فلو قدر أن أحدا يصلي في الصلاة خلف إمام ثم سهى وغفل فسلم ثم انتبه أنه وراء إمام ورجع إلى الاتمام به فلما سلم الإمام سلم معه فإن صلاته صحيحة، وبتقدم مأموم على إمامه أي إذا صلى المأموم قبل الإمام، وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لا مطلقا، وهذا القيد لإخراج صور مذكورة في المطولات تبطل بها صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم، كقيام إمام لخامسة عالما عامدا وجلوس مأموم متحققا كونه صلى أربعا، فحينئذ تبطل صلاة إمامه وتصح صلاته هو. والخامس ما أخل بما يجب فيها أي ما كان موجودا جنسه فيها، أي ما كان موجودا جنسه فيها كقهقهة وكلام، ولو قل أي ولو قل الكلام، أو سهوا أي ولو وقع سهوا، أو مكرها أي ولو كان مكرها، أو لتحذير من مهلكة. والراجح أن من تكلم سهوا فإن صلاته صحيحة، أن من تكلم سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة، وهي رواية عن الإمام أحمد. ومنه سلام قبل إتمامها أي إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يكون قد تكلم في هذه الصلاة في غير محل كلامه. قال وأكل وشرب في فرض عمدا أي إذا أكل أو شرب في صلاة الفرض متعمدا بطلت صلاته. والسادس ما أخل بما يجب لها أي ما ليس من جنسها، أي ما ليس من جنسها. فالفرق بين الخامس والسادس أن جنس الخامس موجود في الصلاة وأما جنس السادس فغير موجود فيها. قال كمرور كلب أسود بهيم أي خالص السواد، أي خالص السواد بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، أي في قدر ثلاثة أذرع أو ما دونها، لأن منتهى السجود عادة ثلاثة أذرع ومبتدأها من قدمه أي من طرف أصابعه فيكون ثلاثة أذرع، فلو أنه مر وراء ثلاثة أذرع فإن صلاته صحيحة. أو كان المار كلبا أسود فيه نقط بيضاء فإن صلاته صحيحة. نعم
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول عن صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة، فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا، ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. وأسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه 8 مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، والذهول هو طروء أمر على ذهن المصلي، طروء أمر على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده. والمسألة الثانية ذكر فيها أسباب السهو، فقال ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك فيها فإنه يشرع سجود السهو. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان أحكام سجود السهو، فقال وتجري عليه 3 أحكام: الوجوب والسنية والإباحة، فتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة وتارة يكون مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل واحد منها، فقال فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد المصلي ركوعا أو سجودا أو سلم قبل إتمام الصلاة وكل ذلك كان سهوا أو ترك واجبا كالتشهد الأخير فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. ثم ذكر محل السنية فيه، فقال ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع أو سبحان ربي العظيم في السجود، فإنه يسن له أن يسجد لسهوه. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو فيه، فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم قبل تمامها، فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم، جاء بالسلام في غير محله وسلم قبل إتمام الصلاة، فيجب عليه السجود السهو. ثم ذكر متى يباح سجود السهو، فقال ويباح إذا ترك مسنونا، أي إذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة، كأن يكون ترك رفع يديه في عند الركوع في إحدى الركعات فيباح له أن يسجد للسهو. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو، فقال ومحله قبل السلام ندبا، أي يستحب ويندب أن يكون قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فإذا سلم في 3 عن 3 في صلاة الرباعية فهذا يأتي بالركعة الرابعة ثم يسجد لسهوه بعد سلامه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو، فقال ويسقط في 3 مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره هو العرف. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة فتكون الموالاة قد فاتت. والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، كأن يكون صلى في المسجد وسهى ثم خرج من المسجد وذكر أنه لم يسجد لسهوه، فإنه حينئذ يسقط عنه سجود السهو. ثم ذكر المسألة السادسة، فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة، فلو قام لخامسة
ويقرأ الآن يجلس أو لا يجلس؟ يجب عليه أن يجلس. قال: ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن حرم عليه الرجوع، فإن كان قبله لم يحرم. قال: إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له أن يرجع، فإذا نهض عن التشهد الأول ثم ذكره ولم يشرع في القراءة ثم رجع فإن رجوعه يكون مكروها. فإن كان قد شرع في القراءة فإن رجوعه يكون محرما كما تقدم. فإن شرع في القيام ولم يستتم قائما جاز له أن يرجع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. فإذا صلى الإنسان وشك هل صلى ركعتين أو ثلاث فإنه يجعلها إيش؟ كم؟ ركعتين، فيبني على اليقين على الأقل لأنه اليقين متيقن عنده، وهذا إذا لم يمكنه الترجيح على الراجح. فلو أنه شك صلى ركعتين أو ثلاث والراجح عنده أنه صلى ثلاثا فإنه يكون قد صلى ثلاثا ويسجد للسهو خلافا للمذهب. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك أنه وقع منه كذا وكذا في صلاة فإنه لا يلتفت إليه. وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين، قاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين، إحداهما بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة. فلو أن أحدا فرغ من حجه ورجع إلى بلده فشك في طواف الحج هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط، فإنه يلتفت إلى شكه أو لا يلتفت؟ أم لا يلتفت؟ لا يلتفت لأنه فرغ من العبادة. والثاني في حق من كان موسوسا، في حق من كان موسوسا فإنه يفتى بأن لا يلتفت إلى شكه، يفتى بأن لا يلتفت إلى شكه لأنه لا يزال تأخذ به الشكوك ولا يكاد يثبت على قدم، فلا يلتفت إلى شكه حينئذ. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على وجه مخفف، وتخفيف الدرس هو إتمامه بالاقتصار على مهمات كتخفيف الصلاة، فإن الصلاة يشرع تخفيفها لأسباب بأن يؤتى بها تامة مع الاقتصار على مهماتها، كأن يقرأ سورة بعد الفاتحة فلا يطيل في قراءتها. ومن فقه التعليم تخفيف الدرس في وقت الأنس، لأن النفوس تكون مشغولة عادة بالأنس فيضعف إقبالها على الدرس كبهجة نزول المطر أو الربيع، فيخفف الدرس بأن يكون تاما مع الاقتصار على مهماته كالواقع هذه الليلة، فإن هذا الجو العليل والمطر النازل وافق بداية الدرس، فيكون حينئذ من فقه التعليم تخفيفه، وهو مبني على أصل الشريعة في تخفيف الصلاة التي هي أعظم من الدروس. ويخطئ في هذا طائفتان: طائفة تلغي الدرس مع إمكان إقامته، والأخرى طائفة تطيل الدرس، فلا يتحقق بهذين مقصود الشرع في نشر العلم، ونشر العلم عبادة، والعبادة يؤتى بها على الوجه الشرعي لا على ما تمليه الأهواء والرغبات. ومن لطيف الأحوال أنني كنت أقرأ مع جماعة على شيخنا عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمة الله عليه، فوافق نزول المطر بعد انقطاع طويل وكان مطرا غزيرا، فصار الشيخ في أثناء القراءة يمد بصره إلى المطر وينظر إليه، فقلت له: وجوزوا عند نزول المطر أن يقطع الدرس لأجل النظر، يعني يجوز عند نزول المطر أن يقطع الدرس لأجل الفرجة، فضحك وقال: لا، ما هو بيقطع، يوقف، يعني كره كلمة إيش؟ القطع، فقال أن يوقف الدرس لأجل النظر، فأوقفنا الدرس لأن الشيخ كان يريد أن ينظر إلى المطر. واليوم نحن أخذنا بهذا الفقه فخففنا الدرس ببيان مهماته وإتمامه، وهذا مما يؤخذ بالتلقي ولا يوجد في الكتب. فهذه الأحوال من إصلاح الناس ودلالتهم وهدايتهم على الخير مما يأثره أهل العلم بعضهم عن بعض، ولا يوجد في الكتب مثل هذه المعاني، وهو من منافع صحبة أهل العلم وملازمتهم، وذلك في أحوال كثيرة من هذا الباب غفل عنها أكثر المتعلمين، فصار العلم صناعة لا عبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك كم مجلس؟ في مجلسين، بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة 25 من شهر جمادى الآخرة 1438 في جامع خادم الحرمين بمدينة الخبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جزاك الله خير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته 1438 وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد. بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وواجباتها ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له، وأما سننها فما بقي من صفتها.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، وهو الأركان، فإذا ترك ركن عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا، وهو الواجبات، فإذا ترك واجب عمدا لا سهوا بطلت الصلاة، فإن ترك سهوا صحت الصلاة وسجد لسهوه. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا، وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة، فقال: فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، أي وقوف في صلاة الفرض مع القدرة على ذلك، فإن عجز صلى على الحال التي يقدر جالسا أو مضطجعا. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، قال: وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، فالحد الذي يقع به الفرض ويتحقق أن يسمع نفسه. والراجح أنه يكفيه حركة لسانه وشفتيه ولو لم يسمع نفسه، فلو أنه كبر لصلاته تكبيرة الإحرام وحرك شفتيه ولسانه ولم يسمع، أو سمع الاسم الأحسن الله ولم يسمع بقية ما تحركت به شفتاه، فإن ذلك يجزئه، فإن لم تتحرك فإنه لا يجزئه. يعني لو إنسان دخل الصلاة وزعم أنه كبر الإحرام فلوح بيديه وجمع شفتيه وسكن لسانه، قال هكذا الحمد لله رب العالمين، انعقدت الصلاة، لم تنعقد، لأنه لم يجري لسانه ولا شفتاه بتكبيرة الإحرام. والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن، سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن. فالركوع مثلا يجب فيه قول سبحان ربي العظيم، فإذا سكن بقدر قول سبحان ربي العظيم وجدت الطمأنينة ولو لم يقل، لأن سبحان ربي العظيم واجب وليست ركنا. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولا ما بعدها من الدعاء بالبركة، بعدما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ من التشهد الأول عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى تمام ما ذكر. والراجح أن المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي، والراجح أن المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي، فيأتي بالتشهد الأول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئه الاقتصار على التحيات على قوله التحيات لله، بل لا بد أن يتممها فيقول التحيات لله والصلواته الطيبات، ما يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر الوارد، ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. فالتسليم المطلوب في الصلاة هو إيش؟ ما هو التسليم المطلوب في الصلاة؟ اللي هو قول السلام عليكم ورحمة الله. يعني لو الإمام عندما صلى الآن قال وهو مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فصلاته صحيحة، لأن الالتفات سنة، لأن الالتفات سنة. قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وأنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال، أي بين الأركان، وهي كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام، كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. يقولها الإمام والمنفرد عند اعتدالهما، عند اعتدالهما يعني إذا اعتدل. وأما المأموم فعند الحنابلة يقولها إذا رفع من الركوع، فالإمام والمنفرد إذا رفع من الركوع يقولان سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإنه عند الحنابلة إذا رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، لذلك قالوا والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، فالمأموم لا يقولها. قالوا والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، فهم جميعا يقولون لكنهم يفترقون، فالإمام والمنفرد يأتيان بها في الاعتدال، والمأموم يأتي بها في الانتقال. والراجح أن المأموم مثلهما فيقولها عند اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الأول. والثامن الجلوس له، أي التشهد الأول. وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة فهو سنن، وهذا معنى قوله وأما سننها فما بقي من صفتها، أي من صفتها الشرعية. فمثلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ركن أم واجب؟ سنة، سنة، يعني ما عدا هذه المعدودات مما نقل في صفة الصلاة فإنه يكون سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله فصل في مواقيت الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهو آخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء في ثلث الليل الأول. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة، والمراد بها المواقيت الزمانية، أي الذي جعل ميقاتا للصلاة من الزمان في الصلوات الخمس، وذكر فيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وهو ميلها عن وسط السماء، أي حركتها بالميل عن وسط السماء إلى جهة الغروب، إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، أي حتى يكون ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فإذا قدر أن شيئا طوله 20 سنتيمتر فإن الظل الذي مثله هو 20 سنتيمتر، لكن انتهاء وقت الظهر يكون حين يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، أي بعد إضافة ظل الزوال. وظل الزوال هو ظل الشيء في وقت الزوال، وظل الشيء في وقت الزوال. فلو قدر أن هذا العمود ظله في وقت الزوال 5 سنتيمترات فإن منتهى وقت الظهر عندما يكون الظل مقداره 25 سنتيمترا، أي بأن يكون مثل ظل الشيء مضافا إليه ظل الزوال. وأما المسألة الثانية فذكر فيها وقت العصر في قوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، أي بأن يكون ظله مضاعفا بعد إضافة ظل الزوال، فيكون في العمود المتقدم قد بلغ قدره 45 سنتيمترا، فتضرب الظل في 2 وتضيف إليه ظل الزوال. قال وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. ومعنى قولهم وقت ضرورة أي لا يجوز أداؤها فيه إلا لذي عذر، لا يجوز أداؤها فيه إلا لذي عذر. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان وقت المغرب، فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غياب الشمس، الحمرة التي تكون في الأفق بعد غياب الشمس. ترونها هنا في الدمام ولا ما ترونها في الخبر؟ ترونها ها؟ لا تكاد ترى في المدن، لا تكاد ترى. لذلك الآن مما ينبغي أن يتنبه إليه، وهذا صار فيه ضعف عند المشتغلين بالفقه، أن كثيرا من الأحوال تغيرت عن الفقه الذي في التصانيف المتقدمة. فيأتي إنسان الآن في مدينة الرياض أو مدينة الدمام ويقول نحن ننظر الآن الشفق الأحمر والفجر الصادق والفجر الكاذب، هذه صارت غير ممكنة في المدن، تغيرت الأحوال. ومثله أن الفقهاء يقولون إن الجمع يباح في المطر إذا صار المطر يبل ثياب. إيش معنى يبل الثياب؟ يعني إذا عصرت خرج منها الماء، ومحل هذا الثياب التي من الخيوط لا التي من البلاستيك كثيابنا هذه، فهذه صارت لا تكاد تبتل. هناك ثياب بلاستيكية لا تكاد تبتل بالقدر الذي ذكره الفقهاء، لأن الماء ينزلق عنها ولا يبقى فيها، ولو بقي فيها فإنه يبقى يسيرا، بخلاف ما كان من خيط وقماش طبيعي، فهذا هو الذي تحقق فيه الحكم. وهذه الأمور في أوضاع من الفقه في مسائل متفرقة في أبواب الفقه صارت تبين على غير حقيقتها الشرعية، لأنه تغيرت الأحوال وصار يظن أن تلك الحال موافقة لما نحن عليه. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء، فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة أي لصاحب العذر دون غيره إلى طلوع الفجر الثاني. والراجح أن الوقت المختار هو إلى نصف الليل، أن الوقت المختار إلى نصف الليل، وما بعده وقت ضرورة. قال إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، تمييزا له عن الفجر الأول، تمييزا له عن الفجر الأول. ويسمى الأول فجرا كاذبا والثاني فجرا صادقا، والفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن الفجر الصادق بياض معترض في الأفق من جهة المشرق، بياض معترض في الأفق من جهة المشرق، وأما الكاذب فإنه بياض مستطيل في السماء، مستطيل أي صاعد في جوف السماء، وأما الصادق فإنه يعترض في الأفق. والآخر أن الفجر الصادق لا تتلوه ظلمة، أن الفجر الصادق لا تتلوه ظلمة بل يتزايد النور حتى يقوى، وأما الكاذب فتتلوه ظلمة فيظهر بهجة للضياء ثم تختفي وتظهر ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر، فقال: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، أي إلى بروز قرص الشمس، فالشروق هو بروز قرص الشمس والغروب هو غياب قرص الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت موفقكم الله: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقة إلا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متواجد مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وتقدم مأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة، ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها.
عقد المصنف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه، قال فيها: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة صلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الآثار المقصودة منها. وذكر أن مبطلات الصلاة ستة أنواع، أي ترجع مفرداتها إلى أصول ستة. وجرى عمل المصنفين من الحنابلة بعد تلك المفردات دون نظمها في أصول جامعة، ورد العلم إلى ما يجمع أولى وأنفع. فهذه العبارة وإن كانت مفقودة من كلام المصنفين من الحنابلة بلفظها إلا أن معناها موجود في كلامهم. فالنوع الأول ما أخل بشرطها، أي بما يكون شرطا للصلاة، كمبطل طهارة أي ما يبطل الطهارة، واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، فإن أزالها بأن دفعها عن نفسه لم تبطل صلاته، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، فإن لم يشترط استقبالها كعاجز أو متنفل في سفر قصر صحت، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال. فلو قدر أنه ضربته ريح فرفعت إزاره حتى بانت عورته وانكشف كثير منها ثم سترها حالا صحت صلاته، فإن لم يسترها بطلت صلاته. وبفسخ نية وتردد فيه أي في الفسخ، وبشكه أي في عقد نيته. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقة، كأن يترك ركوعا وزيادة ركن فعلي كسجود وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، أي قراءته على ما يحيل المعنى، كأن يضم تاء أنعمت فيقول أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، فيجعل الفعل له هو، وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها. فالعمل في الصلاة يبطلها عند الحنابلة بثلاثة شروط، فالعمل في الصلاة يبطلها عند الحنابلة بثلاثة شروط: أحدها أن يكون متواليا، أي إيش؟ متتابعا، وثانيها أن يكون مستكثرا عادة، مستكثرا عادة أي محكوما بكثرته، وثالثها أن يكون من غير جنسها، أي من غير جنس أفعالها. قال: إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فحينئذ لا تبطل صلاته بكثرة عمله فيها. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، أي في غير موضعه، فإذا سبح لركوعه بعد الاعتدال أو سبح لسجوده بعد الجلوس، فحينئذ يكون قد أخل بالواجب، وإذا كان ذلك على وجه العمد بطلت الصلاة. ولسؤال مغفرة بعد سجود، أي في السجدة الثانية، فلا يقول رب اغفر لي بين السجدتين، وإنما يقولها في السجدة الثانية، فهذا معنى قول الحنابلة: ولسؤال مغفرة بعد سجود، أي بعد سجوده في السجدة الثانية. والرابع ما أخل بهيئتها، وهيئة الصلاة هي إيش؟ ما هي هيئة الصلاة؟ صفتها التي يسميها الحنابلة نظم الصلاة، صفتها التي يسميها الحنابلة نظم الصلاة. فإذا أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، فإذا نهض المصلي عن التشهد الأول ثم شرع في القراءة، أي قال الحمد لله رب العالمين، ثم رجع عالما أنه لا يجوز الرجوع، ذاكرا غير ساهٍ بعد الشروع في القراءة، فإن صلاته تبطل، وبسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، فإن سهى وسلم قبل إمامه ثم انتظم معه ثم سلم صح الصلاة. فلو قدر أن أحدا يصلي في الصلاة خلف إمام ثم سهى وغفل فسلم، ثم انتبه أنه وراء إمام ورجع إلى الاتمام به، فلما سلم الإمام سلم معه، فإن صلاته صحيحة وبتقدم مأموم على إمامه، أي إذا صلى المأموم قبل الإمام. وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لا مطلقا، وهذا القيد لإخراج صور مذكورة في المطولات تبطل بها صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم، كقيام إمام لخامسة عالما عامدا وجلوس مأموم متحققا كونه صلى أربعا، فحينئذ تبطل صلاة إمامه وتصح صلاته هو. والخامس ما أخل بما يجب فيها، أي ما كان موجودا جنسه فيها، أي ما كان موجودا جنسه فيها كقهقهة وكلام، ولو قل، أي ولو قل الكلام، أو سهوا، أي ولو وقع سهوا، أو مكرها، أي ولو كان مكرها، أو لتحذير من مهلكة. والراجح أن من تكلم سهوا فإن صلاته صحيحة، أن من تكلم سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة، وهي رواية عن الإمام أحمد. ومنه سلام قبل إتمامها، أي إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يكون قد تكلم في هذه الصلاة في غير محل كلامه. قال: وأكل وشرب في فرض عمدا، أي إذا أكل أو شرب في صلاة الفرض متعمدا بطلت صلاته. والسادس ما أخل بما يجب لها أي ما ليس من جنسها أي ما ليس من جنسها. فالفرق بين الخامس والسادس أن جنس الخامس موجود في الصلاة وأما جنس السادس فغير موجود فيها. قال كمرور كلب أسود بهيم أي خالص السواد أي خالص السواد بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها أي في قدر ثلاثة أذرع أو ما دونها لأن منتهى السجود عادة ثلاثة أذرع ومبتدأها من قدمه أي من طرف أصابعه فيكون ثلاثة أذرع. فلو أنه مر وراء ثلاثة أذرع فإن صلاته صحيحة. أو كان المار كلبا أسود فيه نقط بيضاء فإن صلاته صحيحة. نعم
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول عن صلاة عن سبب معلوم ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك وتجري عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح إذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. وأسقط في ثلاثة مواضع الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا والثاني إن أحدث والثالث إن خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. والذهول هو طروء أمر على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده. والمسألة الثانية ذكر فيها أسباب السهو فقال ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك فيها فإنه يشرع سجود السهو. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان أحكام سجود السهو فقال وتجري عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة فتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة وتارة يكون مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل واحد منها فقال فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد المصلي ركوعا أو سجودا أو سلم قبل إتمام الصلاة وكل ذلك كان سهوا أو ترك واجبا كالتشهد الأخير فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. ثم ذكر محل السنية فيه فقال ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا كأن يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع أو سبحان ربي العظيم في السجود فإنه يسن له أن يسجد لسهوه. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه أن يسجد للسهو فيه. فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم قبل تمامها، فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم، جاء بالسلام في غير محله وسلم قبل إتمام الصلاة، فيجب عليه السجود السهو. ثم ذكر متى يباح سجود السهو، فقال ويباح إذا ترك مسنونا، أي إذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة، كأن يكون ترك رفع يديه في عند الركوع في إحدى الركعات، فيباح له أن يسجد للسهو. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو، فقال ومحله قبل السلام ندبا، أي يستحب ويندب أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فإذا سلم في ثلاث عن ثلاث في صلاة الرباعية، فهذا يأتي بالركعة الرابعة ثم يسجد لسهوه بعد سلامه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو، فقال ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره هو العرف. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة فتكون الموالاة قد فاتت. والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، كأن يكون صلى في المسجد وسهى ثم خرج من المسجد وذكر أنه لم يسجد لسهوه، فإنه حينئذ يسقط عنه سجود السهو. ثم ذكر المسألة السادسة، فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة، فلو قام لخامسة هو يقرأ الآن يجلس أو لا يجلس؟ يجب عليه أن يجلس. قال ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن حرم عليه الرجوع، فإن كان قبله لم يحرم. قال إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له أن يرجع، فإذا نهض عن التشهد الأول ثم ذكره ولم يشرع في القراءة ثم رجع فإن رجوعه يكون مكروها، فإن كان قد شرع في القراءة فإن رجوعه يكون محرما كما تقدم. فإن شرع في القيام ولم يستتم قائما جاز له أن يرجع. ثم ذكر المسألة السابعة، فقال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، فإذا صلى الإنسان وشك هل صلى ركعتين أو ثلاث فإنه يجعلها إيش؟ كم؟ ركعتين، فيبني على اليقين على الأقل لأنه اليقين متيقن عنده، وهذا إذا لم يمكنه الترجيح على الراجح، فلو أنه شك صلى ركعتين أو ثلاث والراجح عنده أنه صلى ثلاثا فإنه يكون قد صلى ثلاثا ويسجد للسهو خلافا للمذهب. ثم ختم بالمسألة الثامنة، فقال وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك أنه وقع منه كذا وكذا في صلاة فإنه لا يلتفت إليه. وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين، قاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين، إحداهما بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة، فلو أن أحدا فرغ من حجه ورجع إلى بلده فشك في طواف الحج هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط، فإنه يلتفت إلى شكه أو لا يلتفت؟ أم لا يلتفت؟ لا يلتفت، لأنه فرغ من عبادة. والثاني في حق من كان موسوسا، في حق من كان موسوسا فإنه يفتى بأن لا يلتفت إلى شكه، يفتى بأن لا يلتفت إلى شكه، لأنه لا يزال تأخذ به الشكوك ولا يكاد يثبت على قدم. فلا يلتفت إلى شكه حينئذ. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على وجه مخفف، وتخفيف الدرس هو إتمامه بالاقتصار على مهمات، كتخفيف الصلاة، فإن الصلاة يشرع تخفيفها لأسباب بأن يؤتى بها تامة مع الاقتصار على مهماتها، كأن يقرأ سورة بعد الفاتحة فلا يطيل في قراءتها. ومن فقه التعليم تخفيف الدرس في وقت الأنس، لأن النفوس تكون مشغولة عادة بالأنس فيضعف إقبالها على الدرس كبهجة نزول المطر أو الربيع، فيخفف الدرس بأن يكون تاما مع الاقتصار على مهماته، كالواقع هذه الليلة فإن هذا الجو العليل والمطر النازل وافق بداية الدرس، فيكون حينئذ من فقه التعليم تخفيفه، وهو مبني على أصل الشريعة في تخفيف الصلاة التي هي أعظم من الدروس. ويخطئ في هذا طائفتان: طائفة تلغي الدرس مع إمكان إقامته، والأخرى طائفة تطيل الدرس، فلا يتحقق بهذين مقصود الشرع في نشر العلم، ونشر العلم عبادة، والعبادة يؤتى بها على الوجه الشرعي لا على ما تمليه الأهواء والرغبات. ومن لطيف الأحوال أنني كنت أقرأ مع جماعة على شيخنا عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمة الله عليه، فوافق نزول المطر بعد انقطاع طويل، وكان مطرا غزيرا، فصار الشيخ في أثناء القراءة يمد بصره إلى المطر وينظر إليه، فقلت له: وجوزوا عند نزول المطر أن يقطع الدرس لأجل النظر، يعني يجوز عند نزول المطر أن يقطع الدرس لأجل الفرجة، فضحك وقال: لا، هو بيقطع، يوقف، يعني كره كلمة إيش؟ القطع، فقال: أن يوقف الدرس لأجل النظر. فأوقفنا الدرس لأن الشيخ كان يريد أن ينظر إلى المطر. واليوم نحن أخذنا بهذا الفقه فخففنا الدرس ببيان مهماته وإتمامه، وهذا مما يؤخذ بالتلقي ولا يوجد في الكتب. فهذه الأحوال من إصلاح الناس ودلالتهم وهدايتهم على الخير مما يأثره أهل العلم بعضهم عن بعض، ولا يوجد في الكتب مثل هذه المعاني، وهو من منافع صحبة أهل العلم وملازمتهم، وذلك في أحوال كثيرة من هذا الباب غفل عنها أكثر المتعلمين، فصار العلم صناعة لا عبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا المقدمة الفقهية الصغرى بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك كم مجلس؟ في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة 25 من شهر جمادى الآخرة 1438 في جامع خادم الحرمين بمدينة الخبر.